أيضا الموضوعية والعدل. يعني أنت وأنت تتناول المسائل الفكرية مع خصوص، طبعا أي إنسان يخوض في المسائل الفكرية لابد أن هناك خلافات واختلافات وخصومات على الساحة الفكرية، فحتى تحافظ على توازنك وتكون مميز بالفعل لابد أن تراعي العدل والموضوعية في خلافاتك وخصوماتك الفكرية، وإن لم تفعل ذلك ستقع في ماذا؟ في التحيز والهوى والتعصب، وهذا حتما سيحرفك عن بناء شخصية متميزة. أنك تصبح تلبي رغباتك، تلبي تعصباتك، تلبي تحيزاتك، أهواءك، ميولك، وهذا يحرفك عن أن تكون متميز، فبالتالي تروح تستجيب لي طلبات يعني متطلبات النفس، فبالتالي تنهار منك الخطة التي تسير عليها. كذلك الأخلاقية، مبادئ الأخلاقية مسألة جوهرية جدا في البناء الفكري. طيب، واللي بعدها يا شيخ، أن تكون أيضا تكون الشخصية الاستقصائية، بمعنى أنها تقدم على الأشياء بتخطيط، بتنظيم، تحاول في بعض الأمور ما تأخذها بشكل سطحي، لا، تتعمق فيها، وهذا التعمق يستلزم الغوص إلى الجذور. أن تكون شخصية تتابعية، يعني خلصت المرحلة الأولى أنتقل لماذا؟ المرحلة الثانية، المرحلة الثالثة، فهي تتابعية معنى منظمة في حتى في التنفيذ. الاستقصائية تستلزم أيضا وجود نوع من ماذا؟ من نوع من التركيز والابتعاد عن التشتت، وهذا أمر جدا مهم. الاستقصائية في الحقيقة تعود في النهاية إلى ماذا؟ إلى الصبر. لو تأخذون كل من كتب في علم الأخلاق أو الأخلاقيات ستجدون أن مرجع الأخلاقيات هي ضبط النفس، وضبط النفس وضبط النفس يعتمد على قوة الإرادة، والساق الذي تقوم عليه قوة الإرادة هو ماذا؟ الصبر. ترى كثير من الناس يفهمون الصبر على أنه مصيبة تصيب الإنسان يصبر عليها، ليس هذا هو الصبر، هذا جزء من الصبر ليس كل الصبر. لا يمكن أن تكون قوة إرادة موجودة إلا وراءها ماذا؟ إلا الصبر. لابد يكون الصبر يعني بمعنى المصابرة والاستمرارية وتحمل المشاق للوصول للمراد. لذلك لو تلاحظون يا شباب، أكثر يمكن خلق في القرآن تكرر الأمر به والإيصاء به في الأخلاق العملية هو إيش؟ الصبر، لأنه تقريبا هو جذور الأخلاق التي تتفرع، لأن الصبر هو الذي يقودك في النهاية لقوة الإرادة. قوة الإرادة هي اللي تميزك بماذا؟ بضبط النفس. طيب خلونا نسأل، الحلم الإنسان يكون حليم معناه لابد يكون إيش؟ صبور، ولابد يكون ضابط نفسه، صح ولا لا؟ طيب الصدق، ما في مغريات الكذب أحيانا؟ في مغريات، وش يجعلني أصدق ولا أكذب؟ ضبط النفس، صح ولا لا؟ لاحظوا أشياء كثيرة تجدونها في النهاية مرجعها إلى ضبط النفس، وضبط النفس يعتمد على قوة الإرادة، وقوة الإرادة تعتمد على الصبر. لذلك المسائل الفكرية اللي تكلمنا عنها وغيرها يحتاج إلى تركيز، مثل ما تكلمنا عن ابن رشد قليل وعن مثل ابن تيمية شيخ الإسلام وغيره، كلها يعني يحتاجوا إلى وقت طويل حتى يصلون إلى التميز. ما يأتي التميز الفكري ولا بشكل سريع أو بشكل عشوائي أو بشكل ارتجالي، لا، لابد أن تكون تلك الشخصية لديها صبر يحملها على التفكير الاستقصائي. التفكير الاستقصائي يعني معانيه أن الإنسان يخطط للأشياء، يتابع التنفيذ، ينظم هذه الأمور، هذا معنى الاستقصائية. يعني هذا أحد أساليب شرحها ولعلها تكون واضحة إن شاء الله. إذا هذه الأمور أريد منكم الآن، طبعا ما هو أقول يا فلان وش اللي ينقصك، يا فلان وش اللي ينقصك، أنت مفروض أنت الآن تقيس نفسك الآن، صح ولا لا؟ تلاحظ وش جوانب النقص اللي عندك الآن، بدون أن ندخل طبعا في تحليلات شخصية، لأن في إحراج، أو يجي واحد يقول أنا حتى نفسي لو أقيس نفسي على كل هذه الأمور ما أجد نفسي الحقيقة مستوفي بعض، عندي جوانب نقص فيها. بس أنا أقول هذه هي المقاييس اللي الإنسان يحاول أن يعرض نفسه عليها. وين المشكلة عندي؟ يعني ما حد حضر من هنا في هذه الدورة من الأخوات أو من الإخوان الموجودين إلا وهو يريد أن يعرف ما هي كيف أكتسب بناء الشخصية المميزة فكريا. فهذه تعينك على هذا الأمر، هذه الصفات. الأمر الرابع، الشخصية الناقدة، وحنا قبل شوي افتتحنا كلامنا في الجلسة الثالثة على قضية الأفكار وكيف الإنسان صار يتأثر بشكل سريع، خاصة في عصرنا هذا، عصر يموج بالأفكار عبر تويتر، عبر الفيسبوك، صح ولا لا؟ عبر المجموعات البريدية، عبر الواتس أب، عبر كل شوي جايتك صور صح، كل شوي جايتك فكرة، كل شوي جايك بيان، كل شوي جايتك أخبار، ويمكن كم يوم يطلع الخبر ملفق أو بعد بعض الأحيان ساعات. تذكرون أيام الحج يوم جابوا واحد يقول إنه يرمي الشيطان بنباطة صح، عقبها بساعة ساعتين طلعوا إنه إيش، إنه صورة ملعوب عليها في الفوتوشوب، جايبين واحد وحساب من الحسابات يبدو التهكمية في وقت أيام الحج، جايب حاج من الحجاج المسلمين من أحد البلاد الأسيوية يبدو، ويرمي الجمرة بإيش، شو يسمونها إيه بس غير النباط، وش يسمونها، لا لها اسم آخر في بعض البلاد العربية،
احنا في مصر بنسميها نبلة
أو النبلة، لا تقريبا زي النبالة أو نسميها نبيطة، نفسها المعاني واحدة زين. فبعد ساعة ساعتين تبين أنها مفبركة، تبين أنها مشوشة. ومرة جابوا واحد قالوا هذا الثعبان كبير محطوط على موضوع على سيارة زي التريلا كبيرة، تذكرون هذا الصورة، قالوا هذا اكتشف مدري وين في حقل أو في مدينة تبوك أو قريب منها على البحر، تزوير وبيانات تزور. وبعض الحسابات اللي في تويتر لبعض الملاحدة والغير، يمكن يوم تكلمنا مع الشباب واحد منهم يقول حديث في صحيح مسلم كذا، يقول حديث في صحيح مسلم أن أن جبريل عليه السلام، طبعا كذاب ويكذب يعني، حاط كذا صورة وكذا مصلحهم فبركة. أخرج مسلم في صحيحه، يقول هذا المدعي الملحد هذا، أخرج مسلم في صحيحه أن جبريل عليه أن نوح عليه السلام أن نوح عليه السلام حمل في الـ في الـ في السفينة معه الحيوانات وكذا، وأن الأسد عطس فخلق الله من عطسة العدس من عطسة الأسد خلق الله عز وجل الهر. وفي صحيح مسلم أخرجه أبو هريرة زي طريقة درر السنية كذا، ثاني حديث كذا، في ناس مشوا قبلها ولا لا صح، صدقوها أعوذ بالله، في شو خرافات هذه مو صحيح. لو كان لديه ذلك المتلقي، لو كان لديه في شخصيته الإحساس بإيش، بنقد الفكرة، بمعنى أن أتساءل، بمعنى أن أفحص وأحاكم الأقوال، ممكن ولا غير ممكن، طيب هذا الرقم هنشوف يا أخي مو معقولة، ما قد سمعنا هالكلام ذا، هذه نقطة أساسية، نقطة أساسية، وللإنسان سيكون في يتابع أي كلام يقال له. كيف تكتشف التناقضات؟ أيضا عبر أن تكون لديك شخصية ناقدة. طبعا النقد ليس معناها أنك تطلع سلبيات، ليس بالضرورة، عندما أقول أحاكم الأفكار في أشياء ممكن إيش أتفق معها وأقبلها، وفي أشياء ما تتفق مع مبادئي ولا مع أفكاري ولا مع ديني مثلا ولا مع الأسس والمبادئ اللي أنا مصدقها فأرفضها، لكن لا أكون مسلم فكري ومسلم عقلي لكل أحد يتكلم. هذه مسألة في غاية الأهمية، في غاية الأهمية. الشخصية المتميزة لا يمكن إلا أن تكون لديها قدرة على التساؤل، قدرة على الفحص، قدرة على محاكمة الأشياء اللي تراها ما يبغى لها تعب، هي أساسا مع الوقت تتحول إلى إيش، إلى عادة، إلى عادة. يعني بس ما ودي أمدح طلاب الحديث، يفترض في التخصصات الطلاب المتخصصين في الحديث تصبح هذه المسائل عند المتخصصين في الحديث مثل السلوك الفكري، أي شيء إذا أقول لك وين، طيب هو صحيح ولا مو صحيح، ثابت ولا مو ثابت، كيف يصير، من اللي قاله، من رواه، من، هذه هي الأسئلة اللي نتكلم عنها الآن، أسئلة التحقق، أسئلة الفحص. إن شاء الله عندي أنا دورة بس مو بعد 3 شهور في الرياض عن قضية التفكير الناقد، وفيها كلام عن قضية التساؤلات هذه. طيب محاكمة الأفكار، اكتشاف التناقضات، لا يمكن أن يكون الإنسان ذو شخصية، لا يمكن أن يكون الإنسان ذا شخصية مميزة ما لم يكن لديه قدرة على ممارسة هذه الأشياء. إذا كان لديك نقص في هذه الأمور، كم من نقصك بماذا؟ بأنك تتدرب على هذه المسائل، يعني كيف تطرح الأسئلة، كيف. طبعاً بيجينا الآن بعد شوي إن شاء الله بيجينا تدريب على هذه القضية. طيب اللي بعدها يا شيخ خالد، تعبناك اليوم يا شيخ خالد. الشخصية المميزة فكرياً هي شخصية بالضرورة لابد أن تكون عملية، تهتم بالتمهير والتطبيق. شلون معنى التمهير؟ معنى تحويل الأفكار أو تحويل إلى مهارات عملية. الأمس كان معنا الدكتور عبد العزيز العويد يقول ندرس طلاب الأصول ونتعب عليهم، فإذا جاء مجال الاستنباط حتى في الماجستير والدكتوراه نجد الطالب عنده إيش؟ نقص في الاستدلال والاستنتاج والاستنباط، نقص. هذا نتيجة أنه درس طريقة تدريسنا خطأ. طبعا درسناه تنظير وما حولنا التنظير إلى تمهير، إلى تحول تلك الأدوات اللي أعطيناها إلى إيش؟ إلى مهارات في الاستدلال، في الاستنباط، في أصول الفقه، في الفقه، في الحديث. ما نهتم بهذا كثيرا. الآن المقررات اللي موجودة عند الطلاب، في طلاب يعني طلاب التعليم العام، أشوف عند بنتي مثلا كتاب العلوم، أجد كتاب رائع جدا الحقيقة، وفي أسئلة ناقدة مكتوب، أسئلة ناقدة، واذهب إلى المعمل مكتوب كذا، اذهبي إلى المختبر فأسأل بنتي، أقول أسئلة ناقدة وأنا أحب الشغلات دي. قالت والله هذا بس هذا اللي تطبره الأبلة إذا جت ما أدرس له. قلت طيب والمعمل والمجهر؟ قالت إذا دخلنا المعمل ندخل كل أسبوعين مرة واحدة، تقول لا أحد يلمس شيء في المعمل، لا أحد يلمس شيء في المعمل، لا أحد يحرك في المعمل شيئا. طيب والفائدة؟ وهالمقررات اللي كلفت ملايين وجابوها من بريطانيا ومدري إيش، وفي العلوم وفي شو استفدنا؟ تخربت العملية التعليمية صح؟ فعندنا الحقيقة مشكلة. احنا نبغى مثل البنت هذه أو الولد إذا تعلم مثل هذه الأمور يدخل المعمل، يا أخي خله يخرب المعمل، مش فيه ما في مشكلة، ترى هي أساسا خربانة ها، خلهم يخربونها. لازم تصير فيه جرأة على الخطأ. إذا ما جرأت الطالب على أن يخطئ في القاعة التعليمية وتكون الخطأ حرية له، حرية ارتكاب الخطأ، ما يتعلم، لأن الإنسان يتعلم من أخطائه. أما أني أريد الطالب من أني لا بد أن يكون مصيب ولا بد أن يذاكر وأن يجيب عن كل سؤال، في هذه الحالة وكرس القضية التلقينية، ما أبني شخصية مميزة. أنتم معي في هذه النقطة ولا لا؟ وكلنا مصابين بها المشكلة ذي، كلنا مصابين بالمشكلة هذه من أي ناحية؟ ما نركز على الأمور ذي. لا بد أن تكون الأفكار التي لديك تتحول إلى تطبيق عملي، لا بد أن تهتم بتمهير الأشياء اللي معك، الأفكار اللي عندك تحولها إلى مهارات، واضح؟ تطبق، تهتم بالتغيير للأحسن. ممكن قبل شوي تكلمنا في الموضوع هذا، يمكن الكلام اللي ذكرته عن ماركس اللي قال ليس مهمة الفيلسوف والمفكر أن يفهم العالم، مهمته أن يغير العالم. وهنا حققوا نجاحات، يعني سواء اتفقنا ولا اختلفنا، حققوا نجاحات أنه تحولت الماركسية إلى شيء ملموس واقعي على الأرض. في نص لأحد المفكرين أيضا يقول العالم يمكن فهمه بالفعل والعمل لا بمجرد التأمل، يعني ليس مجرد القراءة ولا مجرد الاستماع، إنما العالم يتغير بماذا؟ بالفعل، يتغير بالعمل. لذلك أي أفكار غير قابلة للتحويل إلى أعمال ما لها قيمة كبيرة. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. شوف لاحظ الربط بين ماذا؟ بين المبادئ التي ينادى بها ويعلن عنها وبين الفعل. فإذا وقع التناقض انهار الدين، ما عاد صار دين معمول به، مثل حال كثير من المسلمين يتكلمون عن الصدق وعن لكنه في التنفيذ العملي هم أسوأ الناس في مثل هذه الأمور. صار انفصام في المجتمع وانفصام في تطبيق شريعة الله عز وجل. طيب اللي بعدها يا شيخ، الاتساق. وش معنى الاتساق؟ أي شيء متسق غير متناقض غير متنافر، هذا معنى الاتساق. تقول هذا الشيء يعني منسق منظم، هذا معنى الاتساق، أنه ضد التناقض. فبالتالي الشخصية الفكرية المميزة لازم يعني الإنسان يكون يعني بالفعل يتمتع بشخصية فكرية متميزة، أن يكون لديه توازن، ما يطغى جانب على جانب، لابد يكون عنده نوع من التكامل والترابط بين أفكاره. ليس يعني بعض الناس يفكر على مستوى الأخلاقيات بشكل في مثلا في القاعة التدريسية، وإذا طلع إلى المعمل أو إلى البقالة أو إلى السوبر ماركت استخدم طريقة ثانية، يعني فيصير هناك يصير نوع من ماذا، يعني كأن الأخلاق مجالها فقط الجامعة ولا المعهد العلمي، وغير قابل للتطبيق في البيع والشراء. وهذه أزمة في الحياة الإسلامية الآن، أننا لدينا قيم كثيرة لكنها مطبقة، وهذه حالة الانفصام الشرسة اللي عندنا في العالم الإسلامي الآن. أشد مرض أنا في تصوري الآن يمنع وقوع نهضة في العالم الإسلامي هذا المرض، مرض الانفصام بين التعاليم والمبادئ وبين التطبيقات العملية. يقول لك واحد مثلا الفساد السياسي، طب صحيح الفساد السياسي خطير جدا، لكن ليس بخطورة الانفصام الأخلاقي العملي اللي عندنا. يقول لك واحد مثلا من مشاكل الأمة الإسلامية في عدم وجود نهضة قضية التقنية وعدم وجود يعني اهتمام بالعلوم المادية، هذا صحيح مؤثر في الأمة لكن ليس بخطورة الانفصام. إذا 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 وجد الفرد المسلم الذي تكون مبادئه قابلة للتطبيق عمليا، ستنحل كثير من الإشكالات في العالم الإسلامي. إذن المشكلة ليست يعني في قمة الهرم في الحقيقة، وليست في عدم استيراد التقنية ولا غيرها، المشكلة نابعة من تصرفاتنا نحن. ولا يمكن أن نكون كأمة متميزة بإنتاجها فكريا ما لم نكن متسقين. أما أن نقول في المساجد شيئا وفي الأسواق شيئا آخر، لن ننجح أبدا. أنت متفق معي في هالنقطة؟ لا. وهي أخطر مرض يفتك بالأمة. الذي يريد علاج هذه الأمة فلينطلق من القضية الأخلاقية. هذه وجهة نظري، ليست هي مسألة سياسية ولا مسألة، هذه مسألة تأتي بالتبع، هي مسألة تأتي بالتبع. طبعا بعضكم قد يقول السياسي أو المشاكل السياسية لن تتيح لنا أيضا الاستقامة الأخلاقية، نحاول الإصلاح قدر الإمكان على مستوى الشخصي، على مستوى الشخصي قبل أن نفكر في الآخرين وإصلاح الآخرين، نفكر على مستوى نفسي. طيب، السابعة شيخ الأخيرة، أن تكون هذه الشخصية المتميزة فكرية مستقلة. لا يمكن أن يوجد تميز فكري بمعنى الاختلاف إيجابي عن الآخرين ما لم تكن تلك الشخصية مستقلة فكريا، بمعنى الاستقلال أنه لا تقلد، وإن تابعت غيرها تتابع عبر الدليل والبحث عن الإبداع، عن الشيء الجديد، بس ها الإبداع اللي فيه نفع وفيه قوة، ليس إبداع لمجرد المخالفة. هذا مذموم. لذلك لا يمكن. سامي شيخ سلطان تفضل. في شيء، وأنا كنت جزاك الله خير قلت هالفكرة. شوفوا الآن مثلا أضرب لكم مثال، بما أنه ما شاء الله أكثر الحضور يظهر متخصصين في كلية الشريعة، الإمام الشاطبي. إذا ذكر الإمام الشاطبي أول ما يقفز لأذهانكم إيش؟ مقاصد، وكتاب الموافقات والاعتصام، صح؟ اللي هو تقريبا نظريته في المقاصد. هل الشاطبي ابتدع فكرة المقاصد من يعني من بنات أفكاره دون الرجوع لأحد من قبله؟ أبدا. الفكرة موجودة عند الغزالي، وقبل الغزالي عند الجويني أصل الفكرة، وفي تطبيقات رائعة لشيخ الإسلام ابن تيمية والابن القيم، بل إن أحد الباحثين أظنه مشهور حسن آل سلمان في تحقيقه لكتاب الموافقات ذكر بعض النصوص تكاد تكون بالحرف نقلها من الشاطبي عن ابن القيم أو عن شيخ الإسلام ابن تيمية بالحرف، مما يؤكد الاطلاع على بعض تراث ابن تيمية لأنه جاء بعده وإن كان هو في غرناطة أو في الأندلس. اللي حدث أن الشاطبي رأى بواقع عصره والتفتت السياسي اللي موجود وكذا أن فكرة المقاصد هذه مهمة وهي موجودة من قبل لكنها لم تعطى بناء كاملا. فالذي قام به الشاطبي وهذا الإبداع الناجي عنده أنه ركز على هذه المسألة وامتد بها لتكون نظرية متكاملة. وكم من الأفكار الموجودة لدينا في التراث الإسلامي فقها وعقيدة وأصول وفي الحديث وفي التفسير تحتاج إلى نوع من ماذا؟ من أنك تأخذها اللي تمتد بها أكثر وأكثر في التطبيقات، كثيرة ليست بقليلة. لكن من الذي يستطيع، الذي يبحث عن الإبداع، يستطيع أنه يستقصي الفكرة، يستطيع يكون شغوف بها، يقعد عليها سنة سنتين ثلاث أربع لين توصل إلى هذه. طبعا هذا شيء كبير، لكن أنا لو تكلمنا على مستوى أقل في أشياء أقل، يعني ممكن في أشياء عادية جدا، يعني في بعض الناس يبتكرون في أساليب الدعوة، صح؟ في أساليب الإقناع يبدعون، لديهم إبداع، تكون شخصيات متميزة. فلازم يكون عندك تحرك للإبداع. ما أدري أنا ذكرت قضية سكامبر هنا ولا إلا ذكرت، قلت مبادئ سكامبر في قضية الإبداع. في برامج تدريبية، ما طبعا الوقت قصير ما استطيع اني اعرض كل شيء، انا فقط كما قلت لكم هدفي في هذه الدوره اثير الاهتمام بهالنقطه وان تفكرون في تفكيركم، فان تحقق ذلك تعتبر الندوه ان شاء الله او الدوره عفوا حققت جزء كبير من الانجاز. فابحثوا عن هذه البرامج اللي هي تتعلق بقضية الإبداع والاهتموا بهذه المسائل. في شخصيات رائعة في الفكر الإسلامي، في شخصيات رائعة في مجالات العلوم، يستطيع الإنسان أن يحاول أن يحتذي حذوها أو يحذو حذوها في قضية الإبداع الفكري. ننتقل للي بعده شيخ خالد لو تكرمت. أيوة، هذا الآن يعني بما أننا قاربنا الآن تقريبا ما عاد بقي معنا إلا ساعة تقريبا ربع.
دكتور
تفضلي يا دكتورة تفضلي.
تسمح لي لو سمحت بسؤال؟ لو
الصوت بس لو تكرمت يرتفع.
تسمح لي بسؤال ولو أن النقطة راحت؟
تفضلي.
بخصوص مجال الاتساق بالشخصية.
كيف؟
نقطة الاتساق بالشخصية.
أي الاتساق، نعم.
شلون نقدر نطور شخصياتنا بهالمجال وحنا ما نقدر نلغي اهتمامه بنظرة المجتمع؟ يعني الانفصال اللي صار في شخصياتنا ناتج لنظرة المجتمع، احنا ما نقدر نتحرر منه.
صح، هو المجتمع فيه تناقضات بلا شك، فيه تناقضات وقد يفرض علينا بعض الأحيان جزء من هذه التناقضات. والشخصية السعودية تحديدا بيزعلون بس إن شاء الله، الشخصية السعودية تحديدا في الحقيقة شخصية متناقضة، شخصية متناقضة. هذه كتبتها ترى أنا قبل يمكن سنة ونص تقريبا أخت الكريمة، كتبتها في جريدة المدينة في ملحق الرسالة عن الهوية السعودية تحديدا. يعني مثلا أضرب لكم مثال، تلقى شاب لابس قبعة وفنيلة برشلونة واقف يصلي وتفتش جواله تلقى بلاوي، بلاوي معنى بلاوي صح، مقاطع إباحية وغير ذلك وأغاني و مو بقى على غاني سهلة بس بلاوي. تشعر بيش؟ لا لبسه ولا هيئته. وأحيانا تلقى الفنايل الرياضة اللي بيدخلون بعض الناس الصلاة عليها إيش؟ عليها صلبان. طبعا موجود عند غيرنا لا شك، بس الشخصية السعودية تحديدا. أنا طبعا بما أني من أهل البلد ولا بلا شك يعني
دكتور
أهتم أبعد عن النقطة ذي بالفعل. يعني كأننا نشجع أحيانا في تربيتنا كما قالت الأخت الكريمة وأنا بعطيها الكلام الآن، كأننا نشجع التناقض. يمكن. تفضل أخت الكريمة تفضل استمري.
دكتور قصدي بالانفصال العادات والتقاليد.
إيه، هذه من العادات والتقاليد عندنا، أن الناس لا يدرون عنك، أو أحيانا إذا كنت تستطيع أنك تخفي هذه القضية ما في مشكلة. ترى راجع للتربية في النهاية، والتربية عادات تقاليد، هذه أحد مآسينا الحقيقة. هو لابد أن يعمل بالمناقض، عمل بالنقيض بالصحيح. يعني الإنسان لا يعني اللي يخاف ربه ويصلي ويحافظ على الصلاة يجب أن يتحرز ويتطهر من هذه الأشياء، وإلا ستكون يعني مسائل غير متسقة. وبالفعل في تناقضات، في أشياء متناقضة كثيرة. يعني يمكن حتى في روايات كتبت وقصص وكذا في العالم العربي، يعني مو أيضا في المملكة حول هذه النقطة تحديدا في الشخصية العربية، لكن عندنا في المملكة تحديدا هذه النقطية بارزة جدا. واللي كتبوا في الهوية السعودية أو اللي كتبوا في الشخصية السعودية ركزوا على هالمسألة هذه، على قضية التناقضات التي تجي عندنا في الشخصية السعودية حسب التقاليد والعادات وكيف يربى الشاب في البيت. الآن كل واحد يسأل هذا السؤال، وأيضا الأخوات كل واحدة منكم تسأل هذا السؤال، كيف أقيس؟ تعرفون في مسائل علم النفس وفي مسائل التربية ومسائل حتى البرامج التدريبية دائما القياس مسألة مهمة. يعني أقيس ما قبل وأثناء وبعد، يسمون القياس القبلي والقياس أحيانا البعدي. يعني المفروض لو كانت العملية دورة، بمعنى دورة في حقيبة تدريبية، كان سوينا قياس قبل الدورة ثم بعد نهاية الدورة نسوي إيش؟ قياس، وحتى نوازن بين المخرجات وبين المدخلات. وهل فيه؟ لكننا مشت الأمور يعني بشغل المشايخ طريقة المشايخ يعني، ها فتسامحونا يعني في عدم الدقة في هذه المسألة. لكن اسألوا أنفسكم هذا السؤال الآن. يعني أنا أبغى أشوف الآن عندي شخصية فكرية متميزة ولا لا. خلاصة الكلام اللي قلناه قبل شوي في الصفات السبعة في هذه الأسئلة. أول نقطة، هل أنا ممن يستمع؟ طبعا قد يقول بعضكم طيب أشاهد اليوتيوب مليان الآن. هو في النهاية المشاهدة لابد ما حصوت ولابد أن تكون فيها إيش؟ سماع. فلذلك ما ذكرت المشاهدة حتى ما تكون الجملة طويلة. هل أستمع وأقرأ بوعي وتخطيط أسأل نفسي هذا السؤال وأجاوب. فكان عندي نقص، فمعناه طريقتي في بناء شخصيتي الفكرية ناقصة. كيف أستدرك؟ كيف أستدرك أصحاب اليمين؟ ها؟ كيف أستدرك؟ سم؟ ترى النور في وجهي ولا أشوف، ما أدري عندي فيه بالضبط. يعني أطور في مسألة الوعي عندي وفي قضية كيف في ناس يقرؤون بدون تخطيط، وفي ناس يقرؤون قراءة سحبة واحدة، يعني أحيانا 3 ساعات 4 ساعات يوميا، لكن ما يخطط ولا يدون فوائد. واحد عشان ما يكون كل العلوم شرعية نطلع شوي، يعني ترى شكلنا طولناها في العلوم الشرعية، خلنا في حضور في الأدب متخصصين ولا في، خلنا نطلع بين ذي. لا مثلا يجيك واحد يقرأ روايات، وفي روايات الحقيقة لها قيمة فكرية، يقرأ روايات بس اليوم يقرأ دوستويفسكي، وبكرة يقرأ يوسف إدريس، ثم يقرأ مثلا لبابلو كويلو، ثم يرجع يقرأ مثلا لدان براون. الطريقة ذي تدل على تخطيط ووعي في القراءة ولا على حسب المزاج وتيسر؟ شو رأيكم؟ لكن لو جاء مثلا وقال أنا أريد أن أكون أفهم في قضية الروايات وأفهم، طبعا ترى قضية الروايات أنا شفت في الغرب تحديدا في المكتبات مثل مكتبة جرير والعبيكان وكذا، يكون في أركان معينة ويجون يتناقشون في رواية، ولا يعني يحللونها فلسفيا، يحللونها فكريا، الشخصية هذه كيف فعلت كذا وكيف، تصبح وتستمع لهم ما كأنها قصة ولكنها رواية، كأنها مسألة إيش، أسئلة وجودية وتحليل عميق جدا. يعني لما أجي أنا وأقول لك مثلا من أبرز الرواة الذين في التشويق على مستوى العالم الآن دان براون، صح ولا لا؟ في شفرة دافينشي مثلا وفي غيره. فإذا كنت أريد أن أستخلص سر الإبداع عند هذا الروائي، ما أروح أقرأ بشكل متنقل، يفترض أني أخذ رواياته وخطط القراءة فيها وحدد ماذا أريد من تلك الرواية، ما هو بالاستمتاع فقط، أنني أبحث عن إيش، عن سر تميز. كيف استطاع أن يبتكر تلك الخلطة من التشويق في شفرة دافينشي مثلا، أو في رواياته الأخرى الملائكة والشياطين أو غيرها؟ أجي لروائي قريب جدا من العالم الإسلامي ومحب للعالم الإسلامي ومحب للتصوف ومحب للتدين، اسمه بابلو كويلو، وأظن برازيليا أو من جنوب أمريكا الجنوبية، له رواية مشهورة يمكن كثير من الشباب وكثير من الشابات قرأوها، وهي خيميائي، صح سمعتوا عنها؟ هذه عن راعي غنم وكذا، أو راعي خارج من بلاده يبحث عن يعني سر الوجود، وفيها مغزى. بابلو كويلو هذا له عدد من الروايات، لو أخذت مجموعة روايات وجلست عليها 3 شهور 4 شهور وأقرأها بتخطيط ووعي لأكتشف سر إبداع هذا الراوي، هذا الروائي، ستكون هذه القضية إشلون؟ طيب هذه الشخصية الآن مثلا انتقلت إلى مصر، بالفعل في شخصية الخيميائي انتقل لمصر، ليش خلاها تنتقل لمصر؟ ليش ما خلاها في السعودية؟ ليش ما جابها بريدة؟ سؤال بابلو كويلو يمكن يعرف السعودية، ليش مصر بالتحديد؟ هو أراد ربما الصلة بإيش؟ بالحضارة الفرعونية اللي هي حضارة رائدة في تاريخ الحضارات. طيب ليش ما خلاها بالإغريق؟ الحضارة الإغريقية ليست حضارة روحية، حضارة يغلب عليها إيش؟ المادية. والرجل كان إذا جلست أقرأ الرواية مو مثل أقرأ بس واستمتع، والله حلو الكتاب تركته ما أبني، لكن إذا صرحت أفحص عن المميز سأتمكن من الوجود. حتى المشاهدة يقعد واحد يدخل في اليوتيوب يسمع من هنا يطلع من هنا يطلع، يقعد له ساعة ساعتين والله الحمد لله خلص ساعتين. لكن لو تدخل مثلا على دروس معينة ولا على تخطط من قبل تستقصد الهدف، ستكون حصيلتك في هذه الحالة جيدة، تسمع وتدون، صح؟ تسمع وتحدد، تطرح أسئلة أشياء ما فهمتها بروح راجع فيها الشخص اللي تكلم في المحاضرة. هذا هو هذا أحد أساليب القياس. طيب أيضا استطيع أقيس في القضية، هل أناقش الأفكار وأحاكمها بمنهجية أو لا؟ اللي أسمعها، الأفكار اللي أسمعها، القراءات اللي تطلع عليها، الأخبار اللي تجيني. أنتم ما تشوفون الآن كثرة تفشي الأحاديث الضعيفة والموضوعة في الواتساب وكذا، صح؟ كل شوي جايك، وحتى الناس ما عاد يدرون وين الصحيح وين الضعيف، ما عاد يدرون، كل واحد يبغى يكذب يقول قال البخاري، أو كل واحد يبغى يكذب قال ترى مخرج في الصحاح. طيب شلون تميز؟ لازم أطرح أسئلة، صح؟ لازم تكون عندي معايير، لازم أحاكم. تجيك أحيانا أفكار يقول لك مثلا يا أخي يجب على الإنسان أن يتبع حريته. طب شو الفرق بين الحرية والهوى؟ شو علاقة بين الحرية والعبودية؟ لو طرحت مثل هذه الأسئلة فأنا في هذه الحالة أكون شخص إيش؟ وناقش فكرة الحرية، صح ولا لا؟ وحاكم فكرة الحرية إلى منهجية معينة، منهجية الديني اللي أنا أنتمي إليه. فهمتوا شباب؟ طيب إذا ما كانت موجودة أحتاج إني إيش؟ أرفع منها. هذه نقطة أساسية، معيار مهم جدا، وهذا أنا أحبه، أحب أقف عنده كثيرا في قضية الشخصية المتميزة فكريا. أحاكي، شوف ما قلت أقلد، أحاكي مخرجات المتميزين فاعلية. قبل شوي واحد من المشايخ اللي حاضرين قال قضية الشيخ محمد بن عثيمين. الشيخ محمد، واحد أصابع العين شكلها. الشيخ محمد بن عثيمين أقول الشيخ محمد بن عثيمين متميز في الفقه وفي شروح العقيدة ولا لا؟ طيب ما سر تميزه؟ ما سر تميز الشيخ محمد بن عثيمين؟ ما هي أسرار التميز عنده؟ ما هي الأشياء التي موجودة عنده وليست موجودة عند غيره وجعلت الناس يقبلون على كتبه اللي أكثرها الآن هي في الحقيقة تفريق إيش؟ صوتيات، صح؟ الشرح الممتع للشيخ محمد في شرح زاد المستقنع، هل كتبه الشيخ ولا تفريق صوتيات؟ صوتي. ما هو سر هذا الرجل، هذا الفقيه، هذا المفكر، يعني مفكر بالطراز الأول، مفكر فقيه بالطراز الأول، أو مفكر في علوم الشريعة بالطراز الأول؟ ما هي الأشياء التي توجد عند الشيخ محمد بن عثيمين وليست موجودة عند باقي المشايخ وجعلت الناس يقصدون كتبه ويهتمون بها؟ إذا فكرت كيف أحاكي مخرجات، مش أنا مخرجات، معنى التسجيلات الصوتية للشيخ محمد، الشروح، الكتب، مخرجات هذه الإنتاجات، يعني المتميز أحاكيها بفاعلية. طيب، وغير الشيخ محمد، حتى قبل شوي تكلمنا عن الروائيين، صح؟ عن الأدباء.
طيب دكتور، يعني داخل سريع جدا، نحن نفكر يعني في مخرجات المتميزين، لكن قد لا نفكر كيف فكر هؤلاء المتميزين.
هو إذا بحثنا عن السر،
نفكر كيف فكروا.
إذا بحثنا عن السر يا شيخ سلطان، سر الإبداع، فنحن الحقيقة نبحث عن الذي جعلهم مختلفين، وهي في الغالب منهجيتهم. أنا بقول لكم كلام يمكن يكون دقيق ويمكن غير دقيق. أنا من الناس المعجبين بالشيخ محمد من صغري، يعني من يوم كنت في الثانوي، يعني وقتها كان تجينا بعض الأشرطة في الرياض الشيخ محمد، بس ما كان مشهور كثير الشيخ محمد بن عثيمين. أنا أرى أن الشيخ محمد تميزه في أربعة أمور في دروسه، يعني في التحليل والتدليل، في التحليل والتدليل، وفي الفروق والتقسيم. أكرمك الله، التحليل بمعنى الشيخ محمد غالبا لاحظت يهتم بقضية التحليل اللغوي، خاصة جاي يشرح متن لغيره. حتى مرة وجدت له وقفة في مذكرة الفقه يتكلم، قال سجود التلاوة، قال ما معناها هذا؟ لو أخذناها على ظاهره فكل تلاوة يصحبها سجود، والصحيح أنها سجود، السجود عند الآيات، آيات السجود في التلاوة، يوضح بدقة. واحيانا تجدون حتى في المتن يشرح يطلب من الطلاب ان يعرفوه، هو كان مدرس نحو، في قضايا المتعلقه بتفسير القران يقف عند المفردة القرانيه وقفه تحليليه. واضح ان الشيخ محمد البعد اللغوي عنده في التحليل اللغوي واضح انه ركيزه اساسيه، كان الخطوه الاولى دائما عنده قضيه الفهم. التدليل والتعليل، يعني كل قضيه تقريبا الشيخ محمد تجد يهتم فيها بايش؟ بالدليل او التعليل بمعنى العله، زين، مهتم بهذا الجانب، واضح عنده جدا، خاصة في كتاب الشرح الممتع. وأمر الثالث الفروق، حتى أن أحد المعاصرين قبل عدة سنوات أصدر كتابا في الفروق والتقاسيم، أو الفروق والتعريفات والتقاسيم عند الشيخ محمد بن عثيمين في كتبه العقدية فقط، مجلد ضخم، أخذها من شرحه في كتاب التوحيد ومن شرح الواسطية ومن عدة شروح، بس فقط ماذا؟ الفروق والأقسام والتعريفات، الضوابط، يعني التعريفات والضوابط التي يعني موجودة في كتب الشيخ محمد، بما يؤكد أن الشيخ محمد يركز بشكل دائم في دروسه على قضية الفروق المتقاربة بين المصطلحات، وينتج عن ذلك تميز من نوع آخر عند الشيخ محمد، وهو قضية دائما تجدونه يفكر بشكل تنظيمي، قضية الأقسام. هل تتفقون معي في هالنقطة؟ شيخ مميز، وهذا اللي زعل الطلاب يقبلون على كتبه لأن فيها سهولة مع ضرب الأمثلة وغيرها. أنا أرى أن هذه الأربعة الأمور يعني إذا خبرتها أو إذا علمتها ستتيح لك بداية اكتشاف عن سر تميز شخصية الشيخ محمد بن عثيمين في دروسه الشرعية، فقه ولغة وتفسير وغيره. أن الرجل يهتم بالتحليل، يهتم بالتدليل، يهتم بالفروق، بالتفريق، يهتم بالتقسيم. طيب خذوا مثلا الأدباء، أحمد شوقي مثلا، عشان ما تكون كل أمثلتنا يطلع لي واحد يقول بعد يحابي أهل القصيم كل شوي مادح الشيخ محمد العثيمين. خلنا نطلع لمصر شوي، أمير الشعراء أحمد شوقي. ما تلاحظون أحمد شوقي اشتهر بكثرة القصائد اللي عرض بها كثرة أبياته أو كثرة قصائده التي عارض بها أشعار من قبله، وهي معروفة في الأدب العربي تسمى، إذا كان أحد من المتخصصين في الأدب العربي، أو تسمى المعارضات، معارضات في الأدب العربي. بمعنى قصيدة البصيري حكاها ولا ما حكاها أحمد شوقي؟ حكاها. سينية البحتري كذلك. أحمد شوقي يكاد يكون مميز في هذا، بما يؤكد أن نبوغ أحمد شوقي كان حصيلة لمحاولته لاكتشاف عيون الشعر العربي، كيف صاغ أولئك الشعراء تلك القصائد الخالدة. فحتى يصل إلى إلى التعمق في تلك القصائد يحاول ماذا يفعله؟ يأتي على نفس الموضوع ونفس الروي ونفس القافية ونفس الوزن ويطرح شعر مقابل له، اللي يسمى المعارضة، المعارضة في الأدب العربي. طيب في هذه الحالة ماذا يستفيد هو؟ أحمد شوقي ماذا يستفيد من هذا؟ أنه يكتشف سر من؟ سر خلود تلك القصيدة. وبالتالي تكون عند أحمد شوقي ملكة قوية جدا. أحد الرسامين، حتى نطلع من الأدب العربي كذا بشكل منفله اليوم، أحد الرسامين يدخل متحف اللوبر في باريس، رسام عالمي مشهور، ويقف أمام بعض اللوحات يقعد يرسمها. في جامعة قال: أنت رسام عالمي في غنى على أنك تقلد لوحات الآخرين. قال: لا، أنا لا أقوم بالتقليد، وأنا أرسم وأحاكي تلك اللوحة، أبحث عن أسرار خلود تلك اللوحة، وأنا أرسم يعني وهو شبه نسخ، بيشوف مثلا ليش في النقطة الفلانية. طبعا الرسام هو نفس العمل، يعني حرك الريشة شوي، لماذا كان لون أكرمكم الله مثلا الحذاء أو البنطال أو ذا بهذا اللون؟ هل يتناسق مع اللون الذي أمامه؟ ما الخلفية الموجودة؟ كل تلك الأسئلة تقودها إلى اكتشاف ماذا؟ سر تميز ذلك العمل الفني. لذلك لو تجلس أنت شهر شهرين على قصيدة واحدة ولا على كتيب واحد لكي تكتشف أسراره، ترى هذه لن تذهب هدرا، ستكونك بشكل كبير جدا. لذلك أنا ما قلت تقليد، قلت أحاكي مخرجات المتميزين بفاعلية. وأنا أعرف بعض الطلاب العلم الذين يعني حاولوا في أول ما بدأوا في قضية ممارسة الشعر بالمعارضات، وسهلت عليهم بعد ذلك، واستطاعوا يعني أن يتمرسوا في فنيات وأسرار الإبداع الشعري بقضية المعارضات. كذلك خذ لك مثلا كتاب مميز جدا مثلا في الفقه، كتاب مميز جدا في الرسوط، كتاب مميز جدا في الحديث، اكتشف وش سر هذا، ليش الناس اعتمدوا هذا الكتاب سنوات طويلة؟ لابد يكون فيه مميزات معينة. فما هي؟ وأحاول أنني أحاكيه بمعنى نوع من التقليد، بس تقليد ذكي. وهذا التقليد الذكي مرة مرتين ثلاث مرات أربع مرات خمس مرات عدة مرات يسهم في معرفتك لأسرار التميز. وأظن هذه من أسهل الأشياء لو أحد بهدف. بهدف البحث عن أسرار التميز عند ذلك الشخص تحديدا. وهذا في كل التخصصات، حتى لو معنا مثلا متخصصين في التربية، متخصصين في علم النفس، متخصصين في علم الاجتماع، تستطيع أن تأخذ شخصيات معينة وتفعل ذلك، ليس شيئا صعبا أنك تفكر في العمل. لذلك أحد الأدباء العرب أظن توفيق الحكيم أظنه قال: أنا أكثر شيء أفادني في قضية الكتابة أنني إذا وقفت على مقالة مميزة أو شيء أتسمر أمامها وأسأل كيف بدأ الكاتب، وكيف عرض المسألة وكيف ختم ولماذا قدم ولماذا أخر ولماذا هذه اللفظة موجودة ولماذا غير موجود. حتى في قضية الإعجاز الإعجاز كتب الإعجاز بالقرآن يشير البقلاني ومن كتب من المحدثين أنه مما يبني الملكة في ويبني ويساعدك على اكتشاف الإعجاز القرآني أن تأخذ المفردة القرآنية وتحاول أن تضع غيرها هل يستقيم ولا ما يستقيم المعنى وترى قيمة المفردة القرآنية في ذلك حتى تستلذ بيش وتعرف أسرار الإعجاز القرآني تمارس مثل هذا الأمر. فهذه أشياء مهمة جدا وتساعدك على إيش يعني تكتشف حسب تخصصك إن شاء الله. لو تلعب كورة لابد أن يكون في ناس في كرة القدم صح ولا لا تناظر أفلامهم وتناظر كيف لعبوا الكورة شلون عطل هنا وشلون كذا لعبة التنس الأرضي كيف يمسك المقبض كيف هذه يساعدك على أنك تتميز. أما أنك تناظر زي ما يناظر الآخرين وتمشي لن تستفيد. لذلك قلنا من البداية لابد من شغف ولابد من الأمر الآخر أولد الأفكار وأسوقها ببراعة. يعني توليد الأفكار مهم جدا. كيف أولد الأفكار؟ لازم يكون عندي أشياء جديدة ولا كيف تكون شخصيتي متميزة ومختلفة عن الآخرين. لازم يكون عندي قدرة على توليد الأفكار يعني إيجاد أفكار جديدة. ولكن لا يكفي ذلك لابد يكون عندي أيضا قدرة على تسويق الفكرة يعني قدرة على إقناع الناس بها لأن بعض الناس قد يولد أفكار لكنه لا يستطيع إقناع أحد بها وبالتالي يذهب تميزه يعني هدرا ما حد يستفيد منه. أنا أسألكم سؤال الآن أحاكي مخرجات المتميزين فكر في أي شخصية تحبها مدة 5 دقائق فيما أكتشف قليلا من الشاي هذا ترى الحق المدربين يسوون الحركات يقول يعطيكم مسائل تحلون عشان يرتاحوا شوية لا بشرب شاي لو سمحت يا أزر وبعدين نرجع للقاعة النسائية بعد شوية عشان نكاية في عاصم الشيخ عاصم خلاص. فكر في شخصية مميزة اللي منكم متخصص في علوم الشرعية يعني شخصية تتمنى أنك تحاكيها في سر أسرار إبداعها شخصية رياضية شخصية فنية يعني في الشعر الأدب فن الشعر العربي أو شخصية أي شخصية فكر فيها وحاول. أنا قبل قليل قلت لكم مثلا يعني وهذا ليس كل إبداع الشيخ ابن عثيمين لكن هذه عملية تقرب لنا قضية تميز الشيخ محمد الفقهي أو تميزه في العلوم الشرعية اللي سميناها إيش التحليل والتدليل والتفريق والتقسيم. هذه تساعدك شوي على أنك تكتشف أسرار تميز هذه الشخصية. فكر في أي شخصية تحبها ولربما بعضكم له تجارب بس لا يستحي يحدثنا عنها. وسنبدأ أيضا بعد قليل بالأخوات لكم 5 دقائق ترى ممكن حتى من المعاصرين يعني عندكم فطاحلة ما شاء الله في الجامعة عندكم جامعة القصيم في الحديث الشيخ إبراهيم اللاحم وش سر تميز الشيخ إبراهيم فكروا فيه. في الفقه الشيخ عبد الله الفوزان عندكم لا زال في الفقه ولا الجامعة ولا ترك في النحو في ما شاء الله الجامعة طلعت يعني عباقرة فكروا فيها النقطة هذه من الأساتذة من المحبين من ما هو سر تميزه. خلاص يا شباب شكلكم ما عجبتكم الفكرة دي ولا يلا توكلوا على الله يمكن ترى بعضكم يزيد عليه أشياء مهمة جدا. أنا عموما أقول كل واحد منكم الآن يفكر في هذه المسائل وخاصة ما يتعلق بأحاكي مخرجات المتميزين بفاعلية نبدأ إن شاء الله بالقاعة النسائية بعد قليل. إخوان في القاعة الرجالية عند أحد مشاركة ودي بك يا شيخ سلطان بس ودنا الشباب يشاركون الآخرين ما شاء الله عليك يبدو محتاج يعني حنا بنجي جس عندك نستفيد منك إن شاء الله. الله يسلمك على قدرك. ها شيخ ماجد تشارك معنا
السلام عليكم دكتور.
عليكم السلام. طيب تفضل شوي شيخ ماجد. تفضلي تفضلي يا اختي.
بالنسبه دكتور للتاثر بالشخصيات المتميزه، انا من ضمن الاشخاص اللي تاثرت بشخصيه متميزه اللي هو الدكتور البروفيسور محمد وهيبي، فكان جدا مره يعني راقي حتى بالتوصيل المعلومه، توصيل يعني حتى بطرح الافكار، يعني يحاول انه نفس الطلبه يستخرج افكارهم، يحاول انهم يكسرون كسر حاجز الخوف. يعني دائما الانسان في الماجستير او الدكتوراه يكون متكون عنده حاجز الخوف من انه يبدع في افكار معينه، فدائما يعني يكلمنا انه ابدع، قولي افكار حتى لو كانت صعب تطبيقها. فدائما وحتى انه دائما يكلمنا انه لا تؤمنين برأي مثلا مؤلف او مثلا برأي العالم، دائما برأيه حتى لو كان مناقض لرأيه. فكان فعلا الدكتور محمد وهيبي مميز يعني لحد الان اتواصل.
عبد الله وهيبي تخصص العقيده ولا قصدك شخص اخر؟
لا يا دكتور تخصص علوم.
لأن يعني في الاسم ترى متكرر بكثرة يعني في الجامعة.
لا محمد حمد دكتور محمد حمد وهيبي.
أي نعم في العلوم تخصصه.
أي هالعلوم اللي هو قسم النبات.
طيب تقدرين تجملين هالآن بنقاط محددة لماذا كانت هذه الشخصية العلمية مميزة؟ واحد اثنين ثلاثة مثلا.
أقدر الدكتور دائما مثلا الكتاب فصل كامل أو فصلين، دائما من ثلاث كتب أو أربع كتب بمحاضرة واحدة، دائما يذكر الخطوط العريضة، دائما يخلينا حرية بالقراءة، يفرض علينا مثلا كتابين ثلاث حتى ما يريد أننا نلتزم بتوصيف معين. جميل. فبخطوط عريضة.
جميل.
بعد مثلا محاضرتين ثلاث بعد بداية المحاضرة يبدأ النقاش، وحتى دائما مثلا إذا تكلمنا عن أفكارنا أو تكلمنا عن مثلا تجارب معينة يمشي معانا نفس الدكتور. يعني حتى كان يعني احنا كنا زميلتين، فكان كل واحدة اشتغلت شغل معين فسمح لنا نشتغل براحة، يعني ما قال لا هذا خطأ او تابعنا بدقة، لا بالاخير عطيناه النتائج، فقط انه عمل عملية تصويب واثنى علينا.
جميل. يعني معنا بشكل يعني لو استطعنا نعيد انتاج الفكرة تفضلت بها، الدكتور محمد يبدو يحترم الطالب، يحترم عقيدة الطالب، صح؟
إلا يحترم الدكتور الطالب. حتى أنه في الدكتوراه بس سبحان يعني ما وصلت معه بحسس بظروف أنه كمر بظروف صحية بعدين يعني اعترف أنه ما يقدر يواصل، هو اللي طلب مني أنا اللي أختار النقطة، معنى كانت بعيدة عن تخصصه، اخترت النقطة حددت الخطوات، فقط سوالي التعديل بسيط يعني خلاني أشتغل. بعد اعتذاره الدكتور محمد كملت مع مشرفة ثانية وفرضت أني أنا اللي أختار النقطة وأنا اللي أختار المسارات والشغل، فبعدين يعني حتى كانت هي غير مقتنعة بالأخير، يعني بعد ثلاث سنوات تقريبا ثلاث سنوات ونص جبت لها الرسالة كاملة بفصولة بدون مراجعة المشرف، فتقبلت بشكل رهيب صراحة الدكتورة منى.
جميل. الله يجزاكم خير، شكرا جزيلا للمشاركة. وبالفعل يعني لمست في هذه الشخصية المتميزة في التدريس أنه يترك احترام للطالب، محدد في المراجع، ما تبوه الطلاب ولا أعطاهم ملزمة ولا لا، محدد في المراجع، يشجعهم على النقد ويحترم مخالفاتهم، يحترم أنهم يخالفون، لأن طبعا تخصصهم في العلوم يعني يطلعون بأشياء تخالف العلماء العلوم أو، فهذا جعل الشخصية هذه مميزة. يعني استطاعت الأخت الكريمة الآن أن يعني بتجربتها مع الشيخ مع الدكتور محمد الوهيبي أنها تحدد معالم محددة، هي بكرة لو قامت بالتدريس تحاول أن تحاكيها لكي تحصل على، طبعا كل شخص ما يستطيع يقلد الشخص الآخر، لكن تحاول أن تمشي في مسارات محددة تحاكي بها الشخصية المميزة حتى تكون هي أيضا شخصية فكرية مميزة، وهذا يسهل عملية الإبداع. الشيخ ماجد تفضل. الشيخ
السلام عليكم.
عليكم السلام.
ماجد أخضير. طبعا الشخصية اللي وضعت عليها بعض النقاط هي ابن تيمية.
جميل.
والعقل التيمي يعني ككل، وإن كانت يعني ليست بعد قراءة وصبر لجميع التراث، إنما شيئا من قراءات الكتب ابن تيمية. طبعا الملاحظ بكتب ابن تيمية اللغة النقدية الكبيرة اللي قدمها ابن تيمية.
جميل.
بأدوات مضطردة على جميع يعني المسائل التي يعالجها ابن تيمية، وهذا شيء ملفت يعني،
اللي هو تفكير الناقد، تفكير
عقلية النقدية. نعم
عقلية نقدية،
وأدوات يقدمها في ممارسة لنقد المسألة اللي يريد أن يعالجها ابن تيمية.
ممتاز.
الأمر الثاني لقضية عدم التسليم للمحكمات العلمية في المذاهب الأخرى أو في مذهب يريد أن نقده، هذه واضحة في مسألة الطلاق.
صح.
لما جاء مسألة الإجماع حاول أنه ينقض مسألة أنه ما في إجماع في مسألة الطلاق،
استطاع أن يثبت بالفعل أنه لا يوجد إجماع.
نعم، وهذه أقول أنه ابن تيمية لا يسلم لقضية أي محكمة علمية، يعني
لما ما لم يفحصها بنفسه،
لا بد أن يفحصها، أما فحص الدليل أو فحص إجماعات أهل.
جميل.
أيضا التوسع المعرفي في ابن تيمية، وهذا شيء ملاحظ فيه. صح. إما في مذهب السلف أو في المذاهب الأخرى، حتى في مذهب الفلاسفة تجد أنه له قدم. كذلك عدم التقليد أو محاربة التقليد وحب الابتكار.
صح.
وابن تيمية أظن أنه شيء واضح لقضية محاربة التقليد خاصة في زمانه، وكله تنطلق أيضا من مسألة الطلاق يعني،
وجاء بأراء اجتهادية تسابقة حتى لعصره.
الأشياء أيضا من الأشياء الملفتة في تراث ابن تيمية قضية الاهتمام والتمحور حول نصوص الوحيين.
حلو.
يعني ابن تيمية يعني يدور حول النص النبوي أو نص القرآن.
طيب أنت شيخ ماجد تخصص كيش الآن؟
شريعة.
طيب لو أردت أن تحاكي شيخ الإسلام ابن تيمية في مخرجاته، يعني بفاعلية، تحاكي بفاعلية، ما هي أكثر نقطة تحاول أن يعني تحاكي فيها ابن تيمية رحمه الله؟
ممكن الملفت فيه يعني قضية اللغة النقدية.
اللغة النقدية،
اللغة النقدية،
أدوات النقد
في ابن تيمية. وظن أن
وهذا يتفق معنا في كلامنا حول قضية ضرورة محاكمة الأفكار وغيره. صحيح، هذه استفادة كبيرة تكون منه.
شكرا الله.
جميل جدا شيخ ماجد، الله يجزاك خير. هل الأخوات لديهم مشاركة أخرى؟
قبل السلام عليكم دكتور.
عليكم السلام، تفضل.
معك هدى الحارثي. طبعا الشخصية اللي أثرت فيني أو لأني معجبة فيها هي شخصية الإعلامي أحمد الشقيري، لأن طبعا هذه الشخصية دائما ما يهدف إلى تطوير الذات ويسعى إلى ما هو جديد في تطويرها. أيضا كذلك أنه يحث أن الإنسان لا يقف عند حد معين في العلم، وأن الحياة بأكملها رحلة علمية.
صح،
هذه طبعا.
وبالمناسبة قد بعضكم يستنقد يقول أحمد الشقيري والشباب مع المفكرين الكبار والشباب مع ابن تيمية
كثير،
بس
يعني
بس أحمد الشقيري مؤثر غير مؤثر
بالنسبة
مؤثر جدا مؤثر. يعني يجب الواحد يعترف بهذا الشيء. السلسلة اللي قدمها عن اليابان أحدثت فرقا عند كثير من الناس يتابعوه، اللي قبل سنتين يمكن أو ثلاث سنوات ولا لا أو سنتين، ها، عن اليابان. وهي لو ألف واحد كتاب 20 مجلد عن اليابان يمكن ما حد يقراه، لكن هالحلقات اللي سواها 10 دقائق كل يوم أثرت في الناس تأثير كثير، في قيم هي بالحق تخدم الشريعة أو تخدم قيم التنظيم، قيم الترتيب، قيم. لذلك يعني النزول إلى مستوى الناس لتفهيمهم في مثل هذه الأمور شيء محمود شرعا، والإعلام صار لغة يعني معترف بها مؤثرة ولا يمكن إنكارها. شكرا لك.
هو دكتور يعني يحث أن الإنسان يطور من نفسه بالأول. صح. قبل ما يطور المجتمع اللي هو ساكن فيه أو أنه هو عايش فيه، يعني الإنسان أول شيء يبدأ بنفسه قبل ما يبدأ يعني اللي بحوله.
وأنا قابلت شباب في الثانوي وفي المتوسط كثير، وشابات أيضا يعني يتواصلون معنا في بعض المحاضرات متأثرين بشخصية الإعلامي أحمد الشقيري في هالجانب، يعني يدونه مصدر إلهام لهم، مصدر إلهام لهم. طيب فنشكر الأخت الكريمة على مشاركتها.
السلام عليكم.
عليكم السلام، تفضل.
أنا بقول لك الشخص اللي أثر فيني شخص نفس تخصصي ونفس مجالي، لكن شخص من وجهة نظري سيء. يعني سيء.
ما فهمت شلون؟
فأنا حطيته في بالي، أي شيء فيه سيء أنا بحاول أعكسه.
هذه قفزة.
أنا طول الوقت أقارن نفسي بهذا الشخص.
هذه قفزة، قفزة مهمة، يعني شخص أخلاقه سيئة.
لا مش كأخلاق،
يعني تصرفاته سيئة، فحتى أنتقم منه أنتقم بشكل إيجابي، ها؟ وهذه سويتها أنا، صدقون سويتها. نفس اللي تقول الأخت، أسوأ المدرسين اللي مروا علي أسوأ المدرسين اللي مروا علي حاولت أني أنتقم منهم، مو بطريقة سبهم وشتمهم والحذف إعراضهم، أني أطبق شيء مخالف لما طبقوه، اللي كانوا ما يحبون الطلاب ولا يسكتون الطلاب. يعني كذا بيني وبين نفسي كنت حريص جدا على اني اقدم للناس شيء يختلف عن اللي عن السوء اللي. فهذه قفزه الحقيقه، الكلام اللي قالته الاخت قفزه، يعني قد يكون النموذج احيانا سيء لكي الواحد يعمل بضده يعني. طيب طبعا الموضوع طويل، لو فتحنا المجال انا متاكد ستطلع تخرج ابداعات وابداعات جميله جدا. ما رايكم الان حتى الوقت المتبقي ندخل في المهارات اللي يعني يكون لها إن شاء الله الجزء المتبقي من الوقت وهي مهارات أساسية. لأنه فيه بعد هذه طبعا أنا أرجوكم هي عندكم طبعا يفترض أنها تكون بين أيديكم كما هي عندي يعني كما الشرائح. بس الإخوان اللي مشكلة في النية يعني خبصوها صارت شكل كذا عندكم. بس هي مضمون وهي مفروض تكون مرتبة طبعا كما الشرائح. التحديات ما ودي أقف عندها لأنها تأخذ وقت شوي، لكن ممكن تشوفونها هي موجودة عندكم. يعني الأشياء التي تمنعنا من التميز الفكري، أحيانا نقول أخشى أن التميز الفكري يكون في جرأة على المحكمات الشرعية. لا يا أخي، أنت تجنب، لا تكون يعني متميزا فكريا في الجرأة على المحكمات والقطعيات، ابتعد عن هذا المجال. فبالتالي لا تجعل هذا تحديا يصرفك عن التميز في شخصيتك الفكرية. واضح؟ طيب، وهذا لا شك مذموم، الجرأة على تعظيم المحكمات والقطعيات أمر مطلوب شرعا. فبالتالي تجنب أن تكون محاولاتك في التميز الفكري هي في مخالفة القطعيات ومخالفة المحكمات من الشريعة. وبعض الناس يحجم عن البناء الفكري المتميز لشخصيته خشية أن يقع في مثل هذه الأمور. عظم المحكمات في قلبك، عظم القطعيات الشرعية، وتجنب هذا الأمر وتوكل على الله. والمجال الإبداع كبير جدا. في مشكلة كلنا نخاف منها وهي قضية التحدي، تحدي الخطأ. إن جاي يتكلم الطفل في المجلس وش قالوا له؟ لا تكلم، اسكت، لا تحكي على الهجات، لا تكلم، مرة تبكيت. فأصبحنا نخاف من الخطأ. والمشكلة الكبرى أن أكبر خطأ هو الخوف من الخطأ. أكبر مشكلة حنا خوفنا من الخطأ هو في الحقيقة أكبر خطأ وقعنا فيه. كيف تتكون الخبرات خاصة في القاعات التعليمية؟ كيف تتكون الخبرات في المعاهد؟ كيف تتكون لو لم نقع في الخطأ؟ هذا اللي يجيك يقول لك أنا خبير، معناه يحمل على كاهله كم كبير من ماذا؟ من الأخطاء فتعلم منها. يجب أن نعطي طلابنا في القاعة التعليمية تحديدا في مجال التنمية الشخصية الفكرية، إذا تجاوزنا مسألة المحكمات والقطعيات وبقيت المسألة في الاختلافات والاجتهادات وغير ذلك، نجرئهم على أن يعبروا ما في أنفسهم لنرى هل هم يفهمون صح ولا يفهمون خطأ. لذلك شعار حق ارتكاب حرية الخطأ في التعليم مفروض يكون مقفول لكل الطلاب. كل طالب له حق حرية ارتكاب الخطأ، هذا لو كان في معلمين كويسين صحيحين. فإذا أخطأ الطالب قومته، جادلته، ناقشته حتى أبين له وجه الخطأ. لكن يسكت ويسكت ويسكت، فلما يجي بعد الجامعة ولا بعد كذا تنفجر علينا إيش مشكلة الفهم الخاطئ ومشكلة وهذا نعيشها الآن بقوة. حق حرية ارتكاب الخطأ يجب يكون مقفول في القاعة التعليمية للطلاب، بس بمجانبة طبعا لا يتعرض لي المحكمات والقطعيات. وبالتالي تنمو شخصية الطالب. أنا والله استعملها مع طلابي، أقول لي عنده كمية أخطاء أكثر في المناقشة بيكون بالنسبة لي أحترمها أكثر، بس مع ذلك لا يزال الطلاب يخافون يلعب عليهم يخافون يلعب عليهم. تحدي الإحجام، يعني أحيانا كل هذه الأمور الموجودة لكن يقول كلام دكتور خالد قاعد يثرثر بكلام، في إحجام داخلي يصير. لذلك لا بد دائما من التحلي بالروح النضالية. وش معنى الروح النضالية؟ يعني ما في شيء يجيب بدون شيء. من أراد شيئا لابد أن يترك شيئا. باللهجة العامية يقولون من بغى شيء ترك شيء. لازم روح نضالية، يعني روح قتالية. مو في الكرة يقول روح قتالية صح، يقول يلعب فلان بروح قتالية. حتى في هذه المسائل حتى تكون لك شخصية متميزة فكرية لازم تكون عندك روح نضالية. لذلك شاركت في بعض الندوات حول قضية الوسطية والاعتدال الفكري عدة مرات. أنا كنت أرأس كرسي الأمير نايف للأمن الفكري قبل عدة سنوات. في إحدى المؤتمرات أظن في المدينة قلت لهم إذا لم يتحلى أو إذا لم تتحلى أطروحات الوسطية والاعتدال الفكري بروح النضالية فكل المشاريع هذه فاشلة. لأن الطرح المقابل، وكان وقتها طرح تنظيم القاعدة، طرح يحمل إيش؟ روح نضالية تغييرية. وأنت تخاطب شاب عمره 21-22 سنة، كيف تخاطبه وأنت تقول له لا تدخل بالسياسة، لا تحترم احترم العلماء، لا تتكلم في كذا، كل اللي تقدمه تحت عنوان وسطية لا 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 لا، كل اللي تقول له لا لا لا، بينما الثاني وش يقول له؟ افعل افعل، صح ولا لا؟ افعل، ابدأ 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 ابدأ، ساهم، انت تقدر تغير الأمة، انت انت انت. اي الخطابين يستولي على قلوب الشباب والشابات؟ لابد من روح نضالية، روح تغييرية حتى في هذه المسألة. لا يمكن، لا يمكن أن يتغير، لا يمكن أن تنمو أنت شخصيا شخصيتك الفكرية ما لا تحمل روح نضالية، روح قتالية، بين قوسين جهادية. الجهاد فكر، صح ولا لا؟ جهاد الفكر من أعلى درجات الجهاد. ليش الجهاد ما يكون بس بالقتال فقط؟ لا، فيه وجاهدهم به جهادا كبيرة بالقرآن. التحدي الأخير اللي هو تمهير التنظيرات تكلمنا عنها، وربما يكون هذا هو يعني أيضا هذه الآن عندنا الحقيقة جملة كبيرة من المهارات لن نستطيع أن نستوفيها، إلا عاد إذا كان الأخوان بيجيبوني يوم ثاني إن شاء الله أعطيكم دورة فيها ممكن، بس نختار بعض المهارات الآن للتطبيق. ممكن تستعرضها يا شيخ على الصفحة كلها كاملة.